معكم حول الحدث. سعد الصابري.
تم أوقاتا معا حول أحداث هذا اليوم. انطلاقة مؤتمر جنيف في المسار السياسي الليبي دون حضور الأطراف الرئيسية، ولكنه ينعقد بمن حضر حسب ما تناقلته وسائل الإعلام. ومن ثم سنقرأ بين سطور زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى المملكة العربية السعودية، ما هي أهداف هذه الزيارة وأهم وأبرز الملفات التي يتدارسها الأطراف تتدرسها الأطراف الجزائرية والسعودية. يرافقنا على الإخراج تيبو، وفي التنسيق لهذه الحلقة إشراق. ابقوا معنا.
قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14.
على الرغم من إعلان الأطراف الليبية الرئيسية في المسار السياسي لحوار جنيف المتعلق بالملف الليبي، على الرغم من إعلان تلك الأطراف عن تعليقها المشاركة بعد تعثر المسار العسكري الذي انتهى يوم الأحد، وكان هناك تحفظات على البيان الختامي ومسودة الاتفاق وبنودها، ولكن على الرغم من ذلك البعثة الأممية كانت تتحدث عن ربما نوع من النجاح، وأن كل ما حدث هو عودة أطراف الحوار إلى ليبيا، كل ليتشاور مع قادته حول بنود هذا الاتفاق، لكن فيما يبدو أنها ليست هي الحالة. سنحاول أن نفهم ما الذي يحدث في جنيف مع ضيوفنا، وأستقبل في بداية هذه الحلقة أستقبل السيد عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة وحد المشاركين في لجنة الحوار التابعة للمجلس الأعلى للدولة في مسار جنيف، واستقبل السيد أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب الليبي، وسينضم إلينا أيضا من جنيف مراسل مونتي كارلو الدولية موسى عاصي بعد قليل. أرحب بكما، وأبدأ معك سيد أبو بكر بعيرة. يعني في جنيف ينعقد المسار السياسي، فهل الأطراف موجودة؟ من حضر عندما يقال ينعقد هذا الحوار بمن حضر؟ من الحاضرين؟
عرفت أولا أحييك وحي مستمعيك الكرام. من الأطراف اللي كانت مدعوة للحوار كانوا 40 شخصية، 13 من مجلس النواب، 13 من مجلس استشاري للدولة، و14 أشخاص مستقلين يختارهم الأمين العام أو البعثة الأممية. حصل خلاف في طريقة الاختيار، فعلق مجلس النواب مشاركته ولم يحضر، وعاد ليلة البارحة عاد الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف لحضور الاجتماع، وصدر بيان عن مجلس الاستشاري للدولة منذ أيام علق مشاركته. وأعتقد السبب وراء تعليق مشاركة المجلس الاستشاري هو أنه يريد أن ينتظر المسار العسكري باعتباره هو المسار المتحكم في سير العملية بالكامل.
وما فيما يخص مجلس النواب، ما هو السبب في التعليق؟
مجلس النواب السبب اختلف مع الأمين العام الممثل للأمين العام، اختلفوا في كيفية اختيار الأعضاء. الأمين العام يريد أن تتصل البعثة بالأعضاء مباشرة وتأخذ منهم عن طريق الانترنت ترشيحات وتشكيل الوفد. البرلمان يرى أو رأى في الماضي بأن الاختيار يجب أن يتم تحت قبة البرلمان ويصدر قرار من رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة، فصار خلاف عند هذه النقطة. أفرز البرلمان مجموعة من الأعضاء ومجموعة مساندة لم تقبل بعثة بذلك فانسحب ممثلو البرلمان من الاجتماع.
نعم. ابقى معي سيد أبو بكر بعيرة. ينضم إلينا موسى عاصم مراسل مونتي كارلو الدولية في جنيف. أرحب بك موسى، وربما هنا يمكنك أن تضعنا في آخر المستجدات حول هذا الحوار. هل هناك فكرة عمن يحضر هذا الحوار تحديدا، وكيف تجري أو كيف هي مجريات هذا المسار السياسي؟
نعم، يعني حتى الآن لم يخرج أي تعليق من قبل الفريق الأممي الذي يترأسه المبعوث حسان سلامة حول مجريات هذا الحوار الذي من المفترض قد يكون قد بدأ في 10 من صباح هذا اليوم. ولكن بالنسبة للحضور، مع إعلان الطرفين الرئيسيين حكومة طرابلس وحكومة المشير حفتر مقاطعة هذه المحادثات، فإن الحضور اقتصر على الفريق الذي تم تسميته من قبل الأمم المتحدة، وهو يضم مجموعة من المستقلين ممثلي المجتمع المدني الليبي. الأمم المتحدة رفضت على الصحفيين الاقتراب من مكان الاجتماع، رفضت تصوير مكان الاجتماع، حتى المداخل الرئيسية للمبنى الذي تجري فيها هذه الاجتماعات منعت على الصحفيين. الأمم المتحدة كانت قد حضرت 3 قاعات لاستقبال الوفود الثلاثة، وفد الحكومة حكومة طرابلس، وفد حكومة حفتر والمستقلين، ولكن حتى الآن يقتصر الاجتماع على الفريق الذي كما ذكرت سمته الأمم المتحدة في قاعة واحدة، ويعني بحسب مجريات الأمور والإعلانات المسبقة فإن حضور الطرفين الرئيسيين إلى جنيف خلال الساعات المقبلة أمر يبدو مستبعد جدا.
نعم، ابقى معي موسى عاصي، سعود إليك ربما لمزيد من التفاصيل، لأنك أيضا أجريت مقابلات ولقاءات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامي. ولكن قبل ذلك أذهب إلى السيد عبد القادر حويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة، وأنت من المفترض أن تكون عضو في لجنة الحوار التي تمثل المجلس الأعلى للدولة في جنيف، والمجلس الأعلى للدولة أيضا علق هذه المشاركة، فكيف ترون أن يذهب مستقلون، وهل لديكم فكرة عن هوية قائمة المستقلين؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نرحب بك ونرحب بضيفك الكرام والمستمعين راديو مونتي كارلو. طبعا الحقيقة هو هذا أصبح عرس بلا عرسان، هذا لا تقوم به بعت المدعدة،
مولد وصاحبه غايب كما يقول المثل.
أيوة، وطبعا بعت الأمم المتحدة بالتخبط الإداري والأشياء التي تقوم بها، فهذا هو حالنا اليوم. طبعا كان المفروض أن نكون متواجدين، ولكن للأسف نتيجة لعدم هناك تقدم في المسار العسكري، التفاوض العسكري، طلب المجلس الأعلى التأجيل وليس التعليق. نحن لم نعلق، طلبنا من البعثة المتحدة تأجيل هذه الجولة إلى حين أحداث تقدم في الحوار العسكري، ولكن البعثة لم تستجب لهذه المطالب، أرتعينا أن نبقى حتى المدة. ولكن الحقيقة أن الأسماء التي وضعت نحن لسنا راضين على ما تقوم به البعثة. البعثة أرسلت لنا منذ مدة أن عدد المشاركين سيكون 13+1=14 شخص، وافقنا على مضض لأن هذا مخالف للاتفاق السياسي للأسف اللي مخالف لقرار مجلس الأمن 2259 الذي اعتمد الاتفاق السياسي، لأن الحوار يجب أن يكون بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وهذا والقاعدة.
نعم.
ولكن كان إشراك الناس كمسيرين أو ضاغطين ربما، ولكن القرار في النهاية يبقى للمجلس الأعلى والمجلس النواب. وهذا ما طلبنا، نحن طلبنا من البعثة على الأقل ترسل لنا آلية اتخاذ القرار في هذا الشعب، ولا لم ترسل حقيقة.
نعم.
ولكن الشيء الأعظم الذي توقفنا عليه هو عدم حدوث أي عرض، بالرغم من وجود رسالة من رئيس البعثة أن هناك تقدم، وفي المؤتمر الصحفي قال هناك تقدم، وعندما أتى الفريق المحاور في 5:05 إلى طرابلس اجتمعنا به وقال ليس هناك التقدم قيد أنمو، لا يعني الطرفين كل متثبت برأيه، وهذا يحتاج إلى حلحلة وجلوس مرة أخرى. نعم
نعم، ابقى معي سيد عبد القادر حويلي. على هامش أيضا ما يحدث في جنيف وفي مؤتمر صحفي عقده خارج مقر الأمم المتحدة وزير الخارجية في حكومة في الحكومة المؤقتة تابعة للبرلمان الليبي في طبرق، عبد الهادي الحويج تحدث عن هذه المقاطعة لفريقه لمفاوضات جنيف واعتبر أن المشاركين يمثلون الأطراف الحقيقيين. لنستمع إلى مقتطف من حديثه زودنا به مراسل مونتي كارلو الدولية في جنيف موسى عاصي.
لا، ما فيش شروط مسبقة. الشرط المسبق أن يكون من يجلس في طاولة الحوار هو ممثل لك في طاولة الحوار. نحن لا نريد أخذ صورة تذكارية، نريد الوصول إلى حل دائم، والوصول إلى حل دائم يجب أن يكون الممثلين الذين سيحضرون في جلسات الحوار هم مفوضين من الجهات ذات العلاقة. فيما يخص الموضوع العسكري، النقطة المهمة جدا جدا هي تفكيك الميليشيات وجمع السلاح وتنظيم السلاح ونزع السلاح. هذه مصلحة ليست فقط للليبيين، للليبيين وللفضاء المغاربي وللمتوسط وللعالم. وبالتالي أي حديث عن سلام مستدام وعن حل نهائي لابد أن يعالج قضية فوضى السلاح.
إذا استمعنا لعبد الهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة حكومة عبد الله الثني. سيد أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب، ورحب بك مجددا. وهنا يعني عندما يتحدث الحويج عن أشخاص لابد أن يكونوا مفوضين من الجهات ذات العلاقة، في بعض الأسماء التي سربت والذين كشفوا عن نفسهم من خلال تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وكشفوا عن أنهم من بين المشاركين في جنيف، هناك شخصيات أيضا مؤيدة للحكومة المؤقتة أو لمجلس النواب أو للجيش الوطني الليبي، هل جرى تنسيق مع هذه الشخصيات؟
والله طبعا هذه الاتصالات لها نوع من الطبيعة السرية لا تعلم في العادة، ولكن بشكل عام اختيارات البعثة لم تكن موفقة عندما سربت بعض الأسماء. هناك كثير من البيروقراطيين من النظام السابق وهذول فشلوا في إقامة الدولة 42 سنة، فعودتهم إلى المشهد السياسي من جديد حتى كمفاوضين، عملية غير موفقة ولا تعطي أملا للليبيين في الوصول إلى حلول معقولة لبناء الوطن. خلاف أيضا بين البرلمان والبعثة كان خلاف شديد حول من يمثل، وبالتالي لم تسير هذه المباحثات إلى الأمام. والعامل المتحكم هو الوضع العسكري، يعني مهما اتفقنا كسياسيين في المسار السياسي، إذا كان المسار العسكري لم يحل بعد لن تكون هناك خطوات تقدم إلى الأمام. نعم
نعم، يعني أن هذه الأسماء التي يجري الحديث عنها من أن ربما في فريق المستقلين هناك أسماء مثل هاجر القايد أو محمود جبريل أو بعض الأسماء التي هي تقف في صف الحكومة المؤقتة ومجلس النواب، يعني أو على الأقل الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، هذه ليست أسماء يعني حتى وإن قاطع مجلس النواب الحوار تبقى هذه الأسماء وكأنها تنوب عنه.
في أختي الكريمة، أنا كنت طرف في الحوار الذي رأته الأمم المتحدة في السابق
في الصخرات. نعم، في المغرب.
من الشروط اللي كنت دائما نأكد عليها ويجب أن يكون هناك تركيز على نوعية المشاركين ونوعية العناصر التي تختار كحكومة أو كمجلس رئاسي. أهم النقاط النجاح السابق للشخص الذي نريد أن نقدمه أو نشرفه في الحوار.
نعم،
والأمم المتحدة لا تنظر إلى هذه النقبة، تأتي بأشخاص غارقين في الفشل إلى أذانهم كما يقال، ومع هذا تدفع بهم من جديد، فماذا نتوقع منهم؟ لا نتوقع إلا المزيد من الفشل.
نعم،
الأمم المتحدة لم تستطيع أن تقود ليبيا إلى الطريق الصحيح ولا أن تقود المفاوضات إلى الطريق الصحيح. طريقة الاجتماعات خلال السنتين ثلاثة الماضيات عبارة عن اجتماعات عامة، مرة مع شعراء ومرة مع أدباء، يعني ليس لها الطابع السياسي البحث الذي يحلحل الأمور ويدفع بها إلى الأمام. نعم
نعم، سأعود إليك حول هذه النقطة لأن لديك خبرة مع الأمم المتحدة في جولات الحوار والكل يتساءل حول المعايير، سأعود إليها، ولكن ابقى معي ويبقى معي ضيوف مونتي كارلو الدولية. سنستمع إلى السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في مقتطف من المؤتمر الصحفي أيضا الذي أعلن فيه تعليق المشاركة في مسار جنيف.
قرار التعليق وهذا أمر مهم اتخذ بإجماع كل الحاضرين أن المجلس الأعلى للدولة يعلن أنه يطلب من بعثة الأمم المتحدة تأجيل الحوار أو تأجيل البدء في الحوار إلى ما بعد انتهاء الجولة الثالثة من المسار العسكري. إذا حدث فيها تقدم أيضا، لو افترضنا تمت الجلسة الثالثة ولم يحدث تقدم، معنى هذا أن نحن ما زلنا مستمرين على نفس الموقف. نحن هذه الشروط هي شروط أخلاقية وإنسانية ووطنية.
إذن سمعنا لي خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وهذه المرة معك سؤال تقريبا في يدور في نفس الإطار. سيد عبد القادر حويلي، هناك شخصية مستقلة كذلك محسوبة بشكل أو بآخر على المجلس الأعلى للدولة، أذكر على سبيل المثال لا الحصر إلهام السعودي ابنة المصرفي المعروف الليبي عبد الله السعودي، وهي يعني زوجة أيضا السيد عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة.
هي طبعا إلهام السعودي ليست صحيحة، ليست جوزة ابن عبد الرحمن الشاطر، قيل انها جوزة ابن عبد الرحمن الشاطر، ولكن هو نفى اليوم هذا الكلام انه ليس صحيحا.
ممتاز.
ولكن هي مقربة صحيح من المجلس الأعلى للدولة، ومقربة من تيار المنطقة الغربية ايضا، وهناك ايضا بعض الشخصيات من النظام السابق الذي بالإمكان الوصول. طبعا كانوا تحت ضغوط في فترة حكم النظام السابق، لا يستطيعون أن يبوحوا بما في خاطرهم في تلك الفترة. الآن بعد الحرية بعد ثورة 19 فبراير بدأوا واقتنعوا وبدأوا في عملية حوارات ومصالحات، هم شركاء لنا في الوطن يعني حقيقة، يجب أن نتواصل معهم ونتصل معهم ونرى ماذا يريدون لكي نصل إلى حل. الحقيقة أن الحرب الحالية أراها في منطقة غرب طرابلس حاليا جزءها يقودها
نعم هناك مشكلة ربما في صوت سيد عبد القادر.
نعم. الآن تسمعي؟
نعم الآن نسمعك بشكل واضح. نريد أن نعرف يعني إذا كانت هناك شخصيات مقربة من المجلس الأعلى للدولة، هل ما يقولونه وما يناقشونه في جنيف يمثلكم؟
لا ما يناقشونه ولا يمثلنا بحكم أننا لم نذهب لبحثنا، ولكن يقربون الوجهات النظر. صحيح هذه جلسات تشاورية، قالوا أنهم جلسات تشاورية نستفيد أو نسترشد بها عندما نجلس وجها لوجه مع فريق مجلس النواب، ربما هذه المخرجات نسترشد بها ولكن ليست ملزمة لنا. الحقيقة أن الأمم المتحدة ضيعت البوصة في السنوات التي مضت، يعني في فترة ليون الحقيقة هناك تقدم وأجرى مشروع اتفاق، وفي فودلر تم توقيع اتفاق، ولكن في فترة الحالية هذه سنتين ونص ضيع المبعوث الأممي البوصلة ولم يلتقي بالخبراء الليبيين. يعني الحقيقة وجهت له عدة رؤى ليبية لحل الأزمة بأيادي ليبية بطريقة ليبية، ولكن لن يلتفت إليها عبر التخطيط الوطني. والدكتور بكر بعيرة يعرف هؤلاء الخبراء في مجلس التخطيط الوطني لديهم رؤية ولديهم حلول، وهم مقبولين من جميع الأطراف. يعني الدكتور بكر بعيرة كان عضو فريق في مجلس التخطيط الوطني عدة مشاريع لعدة فرق عمل، بينها قدموا مشروع دستور. حتى هذه اللحظة مبعوث الأمم المتحدة لم ينظر إلى الدستور. أهم مشكلة في ليبيا هي العملية الدستورية. إذا حلت عملية دستورية ستحل كل المشاكل الأخرى. يعني المشكلة هو تصارع على الشرعية والسلطة والتشريعية، وهي صراع سياسي أدى إلى مشكلة أمنية وبعدها مشكلة اقتصادية واجتماعية. فهذه تداعيات، ولكن بعثة الأمم المتحدة هذه البوصلة ولم تستمع. أنا التقيت مع غسان سلام مرتين وطلبت منه زيارة مجلس التخطيط الوطني الذي يعتبر جسم استشاري للدولة الليبية سنة 1952 للخبراء الليبيين الذين يعتمد عليهم ويسمع لهم في جميع الأنباء، ولكن للأسف هؤلاء الخبراء ليس لديهم ميليشيات أو قوة عسكرية يستطيعون يفرض رأيهم. ولو كانت لهم هذه القوة لحلت مشكلة ليبيا منذ زمن، ولكن للأسف الله غالب هذا ما وقعنا فيه المبعوثون. وحاليا بهذه العملية أنا أعتقد على السلامة أن يقدم أن يطلب ترحيل من هذه المهمة ويتركها لغيره أفضل حلول.
نعم ابقى معي سيد عبد القادر، أعود لمراسل مونتي كارلو الدولية في جنوب جنيف سيد موسى عاصي، عندما نتحدث هنا عن هذا التباين بين ما تصدره بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا من بيانات وبين ما تقوله الأطراف حتى التي تشارك في الاجتماعات مع البعثة الأممية، هل هناك أي تفسيرات تصدر في كواليس البعثة أو من خلال حديثك مع غسان سلامة؟
نعم، يعني غسان سلامة لم يكن يوما مفردا بالتفاؤل في إمكانية إطلاق المفاوضات وخصوصا على المسار السياسي بسهولة، كان دائما يتحدث إن كان هنا في جنيف أو في اللقاءات الأخرى خارج جنيف على أن المسألة تحتاج إلى الكثير من التعاون والدعم من قبل المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ولا سيما القوى ذات التأثير الكبير في الأزمة الليبية، ولكنه أيضا يعول كثيرا على الأطراف الليبية. يبدو أن غسان سلامة يريد استخدام الاستراتيجية ذاتها التي استخدمها الأسبوع الماضي في اجتماعات اللجنة العسكرية المعروفة باللجنة 5+5. هذه الاجتماعات توقفت في ثاني يوم الاجتماعات أي يوم الثلاثاء الماضي على أثر الهجوم الذي شنته قوات اللواء حفتر المشير حفتر على ميناء طرابلس وتعليق المفاوضات من قبل طرابلس من قبل حكومة طرابلس.
نعم.
ولكن الاتصالات التي قام بها غسان سلامة أعادت المفاوضين اللجنة إلى الاجتماع مجددا، وخرجت هذه اللجنة بمسودة اتفاق لوقف الطلاق.
لكن ينقص التواصل، يعني ربما الخطأ الذي كما استمعت لضيفين ينقص الكثير من التواصل مع الأطراف الرئيسية لإشراكهم لإعلامهم، يعني هناك حالة من الغموض والضبابية لدى الأطراف التي تشارك في الحوار.
نعم، يعني هذا ما كنت أقوله، بأن سلامي الأسبوع الماضي عول كثيرا على الاتصالات التي أجراها مع الأطراف المؤثرة ومع الأطراف الليبية، وهذه الأطراف عادت إلى طاولة المفاوضات. يبدو أن هذه المرة يريد استخدام نفس الأسلوب، يجري منذ صباح اليوم اتصالات في مختلف الاتجاهات مع القوى المؤثرة ومع مرجعيات الأطراف الليبية في شرق وغرب طراب ليبيا، ولكن المسألة المفارقة بأن هذه المرة المسائل صعبة جدا، على أساس الأسبوع الماضي كانت الأطراف أو الطرفين الليبيين العسكريين موجودين هنا في جنيف، إنما بالنسبة لهذه للمسار السياسي فإن الطرفين الرئيسيين بعضهم حضر إلى جنيف وغادر كما علمنا بالأمس، والبعض الآخر لم يحضر أبدا إلى هنا. إذن المسألة أمام المبعوث الأممي تبدو صعبة لاستئناف مفاوضات حقيقية خلال هذه الأيام.
نعم، إذن ابقى معي موسى عاصي. بعض أيضا النواب في مجلس النواب أو في البرلمان الليبي في طبرق، أعتقد أن الموقف موحد بين من يتواجدون هناك، حتى كان زميل نضال شقير كان قد طرح سؤالا على إسماعيل شريف وهو أحد أعضاء مجلس النواب كذلك عن الجنوب الليبي وهو غير متفائل من مسار جنيف. لنستمع إلى هذا المقتطف من حديثه.
هو حوار أعرج، لا يمكن يتم الحوار إلا بمجموعة من أطراف، ولكن عندما يكون من طرف واحد لا يسمى حوار، يسمى استماع، يسمى نقاش غير ملزم، لكن الحوار هو في تبادل وجهات نظر وتبادل نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق ومن ثم الوصول إلى توافقات وتنازلات معينة. لكن الآن من يتنازل لمن أو من يتحاور مع من؟ هذا مجرد هو تسجيل نقطة من قبل المبعوث الأممي سيدرجها من ضمن إحاطة القادمة، إنه بدأ الحوار فقط، ولكن لا قيمة معنوية لهذا الحوار المنقوص. هذا لم يعد حوارا الآن من ناحية الواقعية والفعلية، ولكن من ناحية البعثة الآن أصبحت البعثة تسلك في مسلك يبدو لي أنه سيصعب عليها التواصل مع الأطراف بموقف حيادي أو حتى شبه حيادي.
دائما على أثير مونت كارلو الدولية، إذن هذا مقتطف من إسماعيل شريف. إذن سيد أبو بكر بعيرة، ومن إذا ما قارنا ما يحدث اليوم في جنيف مع ما كان يحدث في الصخيرات، كانت اللجنة تعود إلى طبرق ثم تذهب إلى الصخيرات مرة جديدة، وفي نهاية المطاف حتى حدث يعني عدم توافق تام في المواقف بين من تبقى في لجنة الحوار في الصخيرات وبين مجلس النواب.
نعم، هناك تشابه بين الحالتين، وللأسف التشابه يكمن في أن الأمم المتحدة لم تستطع أن تقدم النصح والخبرة التي يتوقعها منها الليبيون. الليبيون يتوقعون أن يكون هناك خبراء مروا بمراحل وتجارب مختلفة في العالم عفوا ويقدمون النصح للليبيين. اعتمدوا على أطراف متناسلة من جهات مختلفة، مثلا في حوار الخيرات بدأ الحوار كما أشار الزميل عبد الجابر الحويلي، بدأ الحوار أساسا بين البرلمان وبين المؤتمر الوطني آنذاك، واستشرنا في بعض الناس اللي هم يحضروا مساندين للحوار وما كانش عند المارة باعتبارهم ليبيون، ولكن في النهاية بدأوا يأتون بأطراف عمداء بلديات وناس من مناطق مختلفة وأعطوا حق كفيف وغيروا المشهد التفاوض بالكامل، وحصلت خلافات داخل مجلس النواب وخلافات داخل، ولكن في النهاية مهما حصل من أخطاء حوار الصخيرات أفرز إطار عام ممكن للدولة الليبية أن تسير عليه، ولا بعض المشاكسات الإدارية التي حصلت بين الأطراف. كان يفترض أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية منذ عام 2015، وكنا تجنبنا كل هذا القتال وهذا الدور المفقود هو دور الأمم المتحدة بشكل حقيقي. حتى عندما تبحث عن أشخاص تبحث عن أشخاص لا ندري ما علاقتهم بالحوار.
لكنك يعني سيد أبو بكر استمعت لما قاله مراسلنا موسى عاصي عندما قال يعني على الأقل سلامة عاد الأطراف إلى طاولة الحوار مجددا بعد سنوات.
لكن العبرة بالنتائج، العبرة بالنتائج، يعني ليس المهم أن نسافر إلى جنيف ونسمع على طاولة واحدة ونقعد أسبوع أو عشرة أيام، ولكن العبرة بالنتائج. النتائج تبدو ضئيلة جدا وغير متوقع أن تحقق أي اختراق في الوضع السياسي الليبي الحالي.
نعم. سنسمع إلى مقتطف أثار الجدل، ومن سنتساءل بعد قليل مع ضيوفنا هل له علاقة بما يحدث من مسارات جنيف المختلفة، هل هو ضغط من الأمم المتحدة محاولة لكسب وزير داخلية في حكومة الوفاق إلى جانب البعثة الأممية، ما الذي يدور في الكواليس؟ نسمع إلى وزير الداخلية فتحي بشاغة، والذي يعني ربما ألقى أو أثار بتصريحاته الكثير من الجدل في الأوساط غرب البلاد، سيما في أوساط القوات التي تساند حكومة الوفاق. فتحي بشاغة:
أنصح الشباب اللي أعرفهم يعني مساكين وأعرفهم أنهم هم لا يعود بما يقومون به اللي في الميليشيات، ميليشية النواسي، وأيضا في بعض، وهذا تو نتخذ فيها إجراءات، في بعض ما يسمى عندنا مناطق يسمى يقول لك أنا في الدعم المركزي، هو الحقيقة مش الدعم المركزي، هو ميليشيا. أنصح الشباب اللي هم يؤمروا فيهم أو أمراهم بيمشي بيقبض ولا بيضرب ولا بيخطف، أنصحهم أن لا يفعلوا ذلك لأنهم تحت طائلة القانون، وأنصحهم أن يأتوا للداخلية ولا ينظروا إلى أمراهم، رأوا أمراهم يهمهم النهب المالي والسيطرة على مؤسسات الدولة المالية وكذلك حتى السياسية، للأسف يعني استطاعوا فترة من فترات أن يسيطروا عليها.
سيد عبد القادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة، يعني هنا هذه التصريحات التي جاءت قبيل يومين من بدء وانطلاقة المسار السياسي في حوار جنيف، هل يعني لها علاقة بما يجري؟ لأن البعض كان يقول حتى أن السيد فتحي بشاغة سيشارك كذلك في هذا المسار.
هو هذا تصريح وزير الخارجية جانبه الصواب، عمم الحقيقة. كتيبة النواصي لها دور باع الحقيقة، هناك بعض وراء الكتيبة وفعلا يفترض فيه وزير داخلية يتم القبض على مجموعة وراء الفتائت الذين تورطوا في أمور مالية مشبوهة اعتمادات كذا، ولا يعمم على الكتيبة. هذا السبب أدى إلى عملية عدم رضا كبيرة، وكانت أن تؤدي كارثة في المنطقة العربية، ولكن الحمد لله وفقنا الله ولم ننل حل، وطلبنا من وزير الداخلية أن لا يعمم بتصريحاته، حتى أنه أثار ضغطا كبيرا عندما قال في أحد تصريحاته أنه يؤيد أن تكون هناك قواعد أمريكا في الغرب الليبي، وهذا أدى لنا مشكلة كبيرة في المنطقة الغربية وكانت أن تؤدي إلى كارثة.
لكن هل هذا يضعف موقف لجان الحوار التابعة لكم، يضعف موقفها في المسار السياسي؟
لا، هذا لا يضعف موقفنا في حالة أن هناك لم يضعف الجبهة، إذا انهارت الجبهة فنضعف. وحتى هذه اللحظة الجبهة متماسكة، القوات كلها في مواقعها، صحيح بعض القيادات التي اتهمها السيد وزير الداخلية
جزء منها ذهبت إلى التحقيق وجزء منها خارج البلاد. والحقيقة يعني نحن مسيطرون سيطرة تامة على هذا الوضع في المنطقة الغربية، وهذه هي سبب المشكلة وهذا سبب الحرب الحقيقة في شهر 9/2018. ولكن الحمد لله استطعنا أن نتغلب عليه وأن نتجاوز هذه المشكلة، وأيضا تم حلحلة الموضوع ومحاولة تصحيح الوضع بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي في هذه المسائل، وفعلا تم تجميد مبلغ كبير من أموال هذه في اليومين الماضيين من هذه القيادات المشبوهة التي نعم. الحقيقة ليس لها علاقة بثورة 17 فبراير. هذه القيادات دخلت بعد الانتصار، يعني بعد تحرير أغسطس شكلت طبعا كثير من المجرمين والذين خرجوا من السجون فترة الانتصار شكلوا ميليشيات، واستطعنا أن نقبض على جزء كبير منهم وبعضهم تنفذ مرة، ولكن هذه المرحلة هذه المعركة تنقيت كل هذه الأجسام المشبوهة من
وزارة. لكن اليوم تعودون للتوجه إلى فرنسا بعد انتقادات وجهتموها لها، هناك وزير الداخلية الذي استمعنا له فتحي بشاغة سيكون في فرنسا أيضا، يعني هل هناك تغير ما يحدث؟
نعم هو هناك تغير في منذ أن استلم السيد وزير الداخلية هذه المهمة، بدأت عملية تنقية وتصحيح الوضع بصورة صحيحة. نعم. الحقيقة هذا هو اللي بدأنا فيه، ولن تؤثر إن شاء الله في الأيام القادمة على المسار، يعني الداخلية ستهتم بالأمن الداخلي والقوات المسلحة ستهتم بالدفاع على المناطق ومنع الانقلابيين العسكريين الذين جاءوا الاعتداء العاصمة.
نعم. موسى عاصي من جنيف، هل هناك صورة لشكل أجندة هذا المسار خلال الأيام المقبلة؟ موسى عاصي هل تسمعنا؟
نعم أسمعك. أقول أنه لا يوجد هناك أي أجندة واضحة للساعات أو ربما الأيام المقبلة، وطبعا الكل بانتظار ما ستخرج به اتصالات المبعوث الأممي، ما إذا كان سينجح بإعادة الأطراف أو بحضور الأطراف إلى الأطراف الرئيسية تحدث طبعا إلى جنيف. ولكن الاستنتاج بالمختصر المفيد، الاستنتاج هو أن المسائل أو المسار السياسي مرتبط بشكل كبير بمسار تنفيذ ما اتفق عليه هنا في جنيف بشأن المسار العسكري. هناك مسورة اتفاق تم الخروج بها الأسبوع الماضي وهي تعرض على الأطراف الليبية، ولكن المواقف التي أعلنت بالأمس إن كان من طرابلس أو اليوم من جنيف من قبل وزير الخارجية في حكومة تبرق السيد الحويج تقول بأن الكل ينتظر ماذا سيحصل بهذا الاتفاق. الحكومة تبرق تريد من الاتفاق أو تربط موافقتها باتفاق وقف اطلاق النار بتفكيك الميليشيات ونزع الأسلحة واسترداد هذه الأسلحة واعتماد الجيش الوطني الذي يترأسه المشير حفتر كجيش وطني لكل ليبيا. والطرف الآخر كما سمعنا قبل قليل بالتصريحات من طرابلس بأنهم يريدون انتظار ماذا سيحصل بالاتفاق في الجولة المقبلة، وعلى أساسه يمكن أن يشاركوا في المسار السياسي.
نعم. إذا نختم معك سيد أبو بكر بعيرة، مجلس النواب كيف سيتعاطى مع هذا المسار خلال الأيام المقبلة؟ ما هي ربما العناصر التي يمكن أن تستخدمها أو الشروط التي يتطلبها مجلس النواب من البعثة لكي يقبل بالانضمام إلى مسار جنيف؟
نعم، مجلس النواب عندما اجتمع في بنغازي منذ أسبوعين وجه رسالة إلى السيد ممثل الأمين العام، حدد فيها الشروط التي يتطلبها مجلس النواب من أجل المشاركة الفاعلة في الحوار. البعثة الأممية لم ترد على هذه الرسالة حتى الآن، وحاول مجلس النواب أن يلتحق رغم كل الظروف، ولكن بدأت نقطة الخلاف وأن المجلس يريد أن يخرج ممثلين من تحت قبة البرلمان، بينما البعثة تريد أن تختارهم عن طريق الاختيار المباشر بين البعثة وبين النواب كأعضاء، وهذا ما لم يوافق عليه المجلس. ولا أعتقد أن هناك تفاهم حول هذه النقطة حتى الآن، وسيستمر مثل هذا الخلاف. وكما أشار مرافقة منذ قليل، الوضع العسكري هو المسيطر، ولا تزال الأطراف العسكرية متباعدة عن بعضها البعض. الجيش وضع شروط صعبة لعل من أصعبها
ضروره خروج الميليشيات والسوريين المقاتلين الذين اتوا الى طرابلس.
لكن فتحي باشغا في مقابله على فرانس 24 يوم امس قال انه لا يوجد مرتزقه من سوريا قادموا عن طريق تركيا، هو تحدث فقط عن ضباط اتراك بناء على اتفاقيه وصفها بين مشروعه.
شوفي احنا هذه المعلومات تصدر من الاعلام واتوا بصور لمقاتلين سوريين يستلموا في مركبات تم وقتلوا واعلن عن مقتل كثير منهم، وطبعا معلومات عسكريه سمعنا عسكريين، ولكن من ضمن شروط الجيش ان يخرج جميع هؤلاء المقاتلين رغم ان يتم الوصول الى اتفاق، وهذا امر طبعا يتطلب المزيد من المباحثات والاتصالات ومحاوله البحث عن حلول. نعم
نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا. سيد ابو بكر بعيره عضو مجلس النواب الليبي، اشكر سيد موسى عاصي مراسل مونتي كارلو الدوليه في جنيف، شكرا لك سيد عبد القادر الحويلي عضو المجلس الاعلى للدوله، وشكرا كذلك لكل من ساهم في القسم الاول في برنامج معكم حول الحدث. نذهب اذا الى القسم الثاني حول زياره الوزير الرئيس الجزائري إلى المملكة العربية السعودية.
بين السطور،
ما الذي سيتباحثه الجانبان السعودي والجزائري في الرياض بعد أن كان هناك زيارة لوزير الخارجية، وزير الخارجية السعودي إلى الجزائر؟ ها هو الرئيس الجزائري يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها مسؤولين على من طراز رفيع في الرياض، لتكون أول زيارة لرئيس جزائري منذ سنة 2000 تقريبا. سنحاول أن نناقش هذا الموضوع مع ضيوف مونتي كارلو الدولية، ولكن نستمع إلى هذا التقرير الذي ربما يشرح لنا ويضعنا في صورة العلاقات الجزائرية السعودية خلال الفترة الماضية وما تمثله هذه الزيارة. إذن ما رح نستمع لها.
تأتي هذه الزيارة بعد أيام من قيام فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بزيارة إلى الجزائر، تزامنت الزيارة مع زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تونس، حيث عقدت جلسة مغلقة بينه وبين الرئيس التونسي قيس سعيد، أجريا خلالها مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل حل الأزمة الليبية. كما سبقتها زيارة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر رغم معارضة شعبية داخلية واسعة آنذاك. يذكر أن العلاقات السعودية الجزائرية قد شهدت فترة من التباعد والتقارب خلال العقود السابقة، فقد شاب علاقة البلدين الكثير من التوتر تمثل في المواقف والتحالفات العربية وفي نقاشات حادة داخل جامعة الدول العربية. فالجزائر تربطها علاقة تاريخية مع إيران، وهي الدولة العربية الوحيدة التي ظلت تربطها علاقة وطيدة مع بشار الأسد الذي دعمت المملكة العربية السعودية معارضيه في وقت من الأوقات، وهي من الدول القلائل في المنطقة التي ما زالت ترفض شتى أشكال التطبيع مع إسرائيل، كما أن الجزائر رفضت الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، هذا بالإضافة إلى اصطفاف الجزائر وراء العراق أثناء حرب الخليج الثانية. أما بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية فقد قامت قبل عامين بضغط من واشنطن بخرق اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط الذي وقع عليه الجزائر، الأمر الذي وضعها أمام مشاكل اقتصادية صعبة.
شكرا لمرح نزال. إذن على أثير مونتي كارلو الدولية استقبل معي في البداية سيد يوسف بيزيد الكاتب والصحفي الجزائري، أهلا بك سيد يوسف، وربما سأبدأ معك بتساؤل، هل تشكل هذه الزيارة بداية أو سطر في أولى الصفحات الجديدة في العلاقات السعودية الجزائرية؟
نعم بالفعل، أولا تحياتي لكم في راديو مونتي كارلو. الحقيقة يعني هذه الزيارة ربما تأتي الثالثة عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري إلى الخارج، يعني بعد زيارة ألمانيا وكل من إثيوبيا فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي. الحقيقة كانت الزيارة بدعوة، يعني دعوة من الملك السعودي بعد زيارة الوزير الخارجية السعودي بن فرحان للجزائر، وأعتقد بأنها استطيع أن نقول بأنها استمرارية للعلاقات بين الجزائر والسعودية، لأن هناك علاقات سواء كانت اقتصادية أو كذلك تجارية، لكن أعتقد بأن الملفات الآن المطروحة على الساحة السياسية هي التي أصبحت تفرض نفسها، خاصة أنه كما جاء في تقريركم أن الزيارة يعني تزامنت مع زيارة الأمير القطري تميم للجزائر يوم الأحد، وبالتالي فهذه الزيارات تدخل في نطاق مجموعة من القضايا. القضية الأولى تتعلق بالأزمة الليبية كما هو معروف كذلك، لأن كانت زيارة سابقة لبوقادوم بوزير الخارجية الجزائري للسعودية، ثم كذلك الزيارة الآن لرئيس الأركان الجزائري للإمارات. فالأزمة الليبية تطرح من القضايا التي تطرح نفسها الآن، لأن كما هو معروف أن الأزمة الليبية لا يوجد لديها الحل، مفاتيح الحل كما كانت تريد الجزائر في أيادي ليبيا، إنما كانت هناك أطراف عربية ووجد بالفعل أطراف عربية لديها مفاتيح الحل فيما يتعلق بهذه الأزمة، ومن بينها بطبيعة الحال دول الخليج التي نتحدث عنها. وبالتالي أعتقد بأن الأمن، خاصة أمن المنطقة، ومن الأمور التي تهم الجزائر، وهذه العودة في الحقيقة للدبلوماسية الجزائرية تأتي في هذا الإطار، وهو تسوية الأزمة الليبية حتى تكون هناك حدود آمنة للجزائر.
ابقى معي سيد يوسف بايزيد، استقبل معي سيد سلمان شريدة وهو الكاتب والمحلل السياسي السعودي. ارحب بك سيد سلمان. يعني هذه الزيارة ربما استمعت لجزء من مداخلة سيد يوسف بايزيد، ولكن تأتي بعد أن كانت العلاقات تشوبها في بعض الأحيان مراحل من التوتر بين الجزائر والرياض هذه المرة، وبداية من العام 2020 كان هناك من الملحوظ زيارة متبادلة، إهداء لمصاحف إلى الجامع في الجزائر، وغيرها من المحطات التي تثبت بداية التقارب بين الطرفين. فهل هذا التقارب هدفه بالدرجة الأولى الأزمة الليبية، أم هناك أهداف أخرى للمملكة العربية السعودية، أهداف استراتيجية في منطقة شمال أفريقيا؟
أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم. طبعا حينما ننظر إلى تاريخ المملكة العربية السعودية دائما في مواقفها مع دول عربية وخصوصا دولة الجزائر أو الجمهورية الجزائرية، نجد أنها مواقف مشرفة منذ يعني دعمها لاستقلال الجزائر، وأيضا لا ننسى قطع العلاقات السعودية مع فرنسا في ذلك الوقت، والذي كان منه موقفا مشرفا للمملكة العربية السعودية مع الجزائر، وهذا حق من حق العروبة وأيضا الموقف العربي الموحد في استقلال الدول واستقرارها. المملكة العربية السعودية دائما داعمة للاستقرار وداعمة لكافة الجهود السياسية وأيضا كافة الدعم لأشقائها في الدول العربية. المملكة العربية السعودية لا تتدخل في الشؤون الداخلية دائما للدول، وبالتالي دائما لها مساعي لتحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية. إذا أردنا التحدث عن زيارة الرئيس الجزائري إلى المملكة العربية السعودية، فلا في القضية الليبية، لأن طبعا بكل تأكيد سوف يكون هذا الملف مطروحا، ولكن ليس هو محور العلاقات السعودية الجزائرية. العلاقات السعودية الجزائرية أبعد من ذلك، هناك مصالح مشتركة، هناك يعني آفاق لتوسيع دائرة موضوع التبادل بين الجزائر في عملية التبادل التجاري، وأيضا في عملية دعم الاقتصاد، وأيضا كان هناك مواضيع مطروحة للاستثمار. نحن نعرف أن السعودية في خلال الفترة الماضية من خلال علاقاتها طبعا تغيرت هناك استراتيجيتها في علاقاتها مع الدول بإنشاء شيء اسمه المجالس التنسيقية بين الدول التي يكون بينهما اتفاقيات، سواء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية أو حتى فيما يتعلق في تحقيق المصالح السياسية بين الدول. وبالتالي هذه الزيارة للرئيس الجزائري، نحن بكل تأكيد نثمن هذه الزيارة كمحطة العربية السعودية، وهذا يدل أيضا على مكانة العربية السعودية لدى الجزائر ولدى الرئيس الجزائري بكل تأكيد. ونحن يعني أيضا يعني نتمنى للشعب الجزائري دائما لتطلع لمزيد من الآفاق الاستثمارية للجزائر. وبالتالي حينما نتحدث عن موضوع الملف الليبي، فالملف الليبي أحد الملفات المطروحة، ولكن ليست هي محور الحديث. بكل تأكيد المملكة العربية السعودية وأيضا مع أشقائها تريد وتسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا أو في أي دولة عربية.
ابقى معي سيد سلمان شريدة. سيد يوسف بيزيد، إذا فيما يخص نقطة التزامن، يعني يمكنك التعقيب على حديث السيد سلمان شريدة حول العلاقات التجارية والمصالح التي تربط البلدين، وكون أن كل من الرياض والجزائر يعني عضو في أوبك، وهناك أيضا تنسيق مشترك يحدث، يعني يمكنك التعقيب على هذا، ومن ثم يعني أطرح عليك سؤالا.
نعم، دون يعني حقيقة يعني دون ريب هناك علاقات، يعني حتى أن المبادلات بين الجزائر أو نسبة التعاون الاقتصادي وصل إلى 3 مليار دولار، ومن المرشح أن يصل إلى 10 مليار دولار. بطبيعة الحال نحن لا نختلف على هذه النقاط، خاصة سواء كان علاقات تاريخية أو حتى فيما يتعلق بمجال الاستثمار. كان هناك مجلس للتعاون بين رجال الأعمال بطبيعة الحال السعوديين والجزائريين، وهناك أفاق للاستثمار المستقبلي. لكن الذي يطرح دائما بطبيعة الحال عدا هذه العلاقات اللي هي تكون عادة محور للنقاط والحوار، هي ما يتعلق كذلك بالخلفيات الأزمات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، على أساس أن هذه النقطة بطبيعة الحال هي النقطة المثارة للجدل، لأن لا يوجد هناك إثارة للجدل حول نقاط التعاون. أعتقد بأن كذلك ما يتعلق بالعلاقات، أنه نعرف بأن كانت هناك أزمة بين قطر والدول الخليج، وأعتقد بأن زيارة الأمير القطري كذلك الجزائر قد يكون فيه نوع من محاولة إيجاد بطبيعة الحال منساعة دبلوماسية، سواء كان حتى بالنسبة للعربية السعودية فلها مساعة دبلوماسية حميدة، وأعتقد أنها يمكن أن تسهم في حل الأزمات، سواء كان حل الأزمة الليبية أو كذلك فيما يتعلق بنقاط حول ممكن إيجاد نوع من التقارب في وجهة النظر بين السعودية وقطر، على أساس أن الدبلوماسية الجزائرية تعتبر من الدبلوماسيات الموثوق بها، وهي ترى بطبيعة الحال دائما أن يكون هناك حياد، سواء كان ما يتعلق الأزمة الليبية سواء كان ما يتعلق كذلك.
هل الجزائر يمكنها أن تلعب هذا الدور على الرغم من يعني التباين في وجهات النظر بين الرياض والجزائر في ملفات عدة، يعني حتى فيما يخص المشاركة في التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن؟
أكيد الجزائر يمكن يكون لها دور، لكن ليس بالدور الفاعل الذي يمكن أن يؤثر، هو الدور هذا يتمثل في الوساطة فقط، يعني هو المساعي الحميدة، وليس بطبيعة الحال عملية التأثير، لأن الجزائر تنظر الكثير من الأزمات بعين الحياد، بل بالعكس تماما في بعض المواقف لم تكن متطابقة تماما مع الموقف السعودي. بحق أن لكل دولة بطبيعة الحال وجهة نظرها، كما ذكرتم كذلك في التقرير، وكما يوجد في العديد من القضايا، سواء كان في اليمن، في العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، كذلك في سوريا، في مجالات مختلفة. السعودية لها مجالاتها الحيوية، لها استراتيجيتها ولها سياستها، والجزائر كذلك. لكن أعتقد بأن نقاط التقارب في مثل هذه الزيارات وتقاطع هذه الزيارات فيما بينها هو دليل على وجود استثمار في السياسة الدبلوماسية الخارجية. نحن نعرف بأن الدبلوماسية الجزائرية لمدة سنوات كانت شبه معطلة أو غائبة نتيجة ظروف داخلية فيما يتعلق الجزائر، لكن أن تفرض بعض القضايا نفسها في مثل هذا الظرف بالذات، فهو أعتقد بأن يمكن للجزائر أن تسهم بشكل أو بآخر فيما يتعلق بهذه الأزمات. ثانيا أعتقد بأن عودة الجزائر إلى الملف والساحة السياسية سيكون له ثمار إيجابية، خاصة أنها تلقى احترام كبير جدا، وخاصة من قبل المملكة العربية السعودية. فمن ثم أعتقد بأن المساهمة وبأن تفعيل هذا الدور سوف يكون مهم للبلدين، وسوف يكون مهم كذلك لحل حالة بعض القضايا العالقة. لكن لا أعتقد بأن الجزائر سوف تتدخل في الملف اليمني بحكم أنه معقد وشائك، وفيه الكثير من نقاط الاختلاف في المنطقة، سواء كان بالنسبة لتأثيره على المملكة العربية السعودية أو بقية الدول الأخرى.
وأنت سيد سلمان أشريدة، كيف ترى أن هذه الزيارة الجزائرية للمملكة العربية السعودية، سبقتها أيضا زيارة وزير الخارجية السعودي كذلك إلى الجزائر، يعني والتي تتزامن كلها مع جولات لأمير قطر في المنطقة بين تونس والجزائر، يعني هل هناك محاولة ما لربما قطع طريق على هذه الجهود القطرية في المنطقة؟
أنا أعتقد يعني موضوع حصر هذه المواضيع السياسية حول قطر، أعتقد أننا نغيب الحقيقة بكل تأكيد، لأننا حينما نتحدث عن الأزمة القطرية أو خلنا نتحدث عن قطع العلاقات السعودية أو الدول الأربعة مع قطر، هي معروفة الأسباب، وأيضا المملكة السعودية رحبت في المفاوضات القطرية، والتي يعني أوقفت قبل أيام. نشرت أسبوع الماضي صحيفة الشرق الأوسط أن السعودية أوقفت المفاوضات بسبب المراوغة القطرية. المملكة السعودية ترحب بكل الجهود السياسية من أي دولة عربية لحل أي مشكلة بين أشقائها، ولكن ليس هذا محور الحديث. المحور الحديث هو زيارة الرئيس الجزائري إلى المملكة السعودية بعد أن يعني كما تحدث ضيفك أن كان هناك فترة زمنية للجزائر كانت غائبة عن السياحة السياسية وذلك بسبب الظروف الداخلية.
لكن بالتالي هذا يعني تقاطع هذه الزيارة أو مصادفة أن هذه الزيارة تتم في وقت تمت فيه أيضا زيارة قطرية إلى تونس والجزائر، هناك علاقة أم لا؟
نعم سوف أكمل النقطة. فهذه الزيارة جاءت في الوقت الذي يعني الجزائر تعود إلى الساحة السياسية، وأيضا هناك تطلع لانتعاش اقتصادي في الداخل الجزائري، وبالتالي هذا هو المحور الأساسي. هناك أمور سياسية أخرى أنا أعتقد بكل تأكيد المملكة السعودية ونحن نتفق أنها داعمة للاستقرار وأيضا داعمة لأي جهود، لكن حينما نحط أو نضع استفهامات حول الزيارات فهي الزيارة القطرية الجزائرية، وماذا تريد قطر من الجزائر في 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 هذه الزيارة، خصوصا أنها جاءت بعد زيارة الرئيس التركي، ونحن نعرف العلاقات التركية القطرية وزيارة الرئيس التركي للجزائر الذي صرح تصريحات وتم يعني نفي هذه التصريحات بعد مغادرته، وأيضا وجود التدخل العسكري في ليبيا من تركيا، وايضا هناك تدخلات ايضا قطريه في 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 ليبيا، وبالتالي نحن نتحدث عن تدخلات عسكريه في داخل الاراضي الليبيه، وبالتالي هناك دول تسعى الى الاستقرار وهناك دول تسعى الى دعم الفوضى ودعم يعني الفوضى الخلاقه، وبالتالي نحن نعرف يعني هذه المواقف الجزائرية السعودية هي مواقف داعمة للاستقرار بكل تأكيد، وأنا أعتقد أن هذه الزيارة هي زيارة إيجابية تدعم كافة الجهود سواء على الملفات في المنطقة أو حتى في الملف السعودي الجزائري وكافة التعاونات المشتركة.
نعم، هناك أيضا سيد يوسف بايزيد، بعيد زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني للمملكة العربية السعودية، الرياض تنتظر أيضا الشهر المقبل مارس أذار ملك المغرب أيضا في زيارة مماثلة، فهل هذا بسبب كذلك علامات الاستفهام حول ما تسعى إليه قطر وتركيا في شمال أفريقيا؟
نعم يعني نوعا ما هذا اللي يمكن أن يكون فيه جانب من التحليل بهذا المنطق، ولكن لا أعتقد يعني ذلك، لأن حتى المغرب لها علاقات مع السعودية، وإن كانت الزيارة التي قام بها المال في عام 2018 قام بها مسؤوليه السعوديه للجزائر استثمت المغرب، ولكن لا يعني او كان فتوح نوعا ما في العلاقات مع المغرب مقارنه بزياره الجزائر، لكن اعتقد انه يدخل في اطار التعاون كذلك والتبادل، لان لا يوجد مساله خلافيه عموما بين المملكه العربيه السعوديه والمغرب، فاعتقد بان الزيارات المملكه العربيه السعوديه حتى الان لما تتقاطع زياره كذلك مع الرئيس الموريتاني للمملكه العربيه السعوديه اعتقد هذا يبدو من باب فاعليه الدبلوماسيه السعوديه بان تكون متفتحه على المنطقه، وكما قلنا هناك تداعيات كذلك لبعض الاحداث يعني لا يمكن ان فيها بشكل او باخر في هذه الحركيه الدبلوماسيه المتسارعه في هذه الفتره بالذات، ولا اعتقد يعني الجانب الاقتصادي دائما يدخل في هذا النطاق. الآن العلاقات خاصة بين الجزائر والمغرب أعتقد أنها نوعا ما طبيعية فيما عدا بعض المسائل الخلافية، وهذا من حق من كل بلد، ولكن زيارة الملك المغربي كذلك تدخل في باب التعاون سواء كان التعاون الاقتصادي أو سياسي، لأن المغرب لحد الآن لم ينغمس في بعض الإشكالات التي يمكن نتحدث عنها مثلا في ليبيا كدخول مباشر أو في بعض الأزمات الأخرى، لأنه يرى نفسه بأنه بعيد نوعا ما عن هذه الصراعات وحتى فيما يتعلق بالخليج، وأعتقد بأن النشاط الدبلوماسي الجزائرية هو أكثر فاعلية فيما يتعلق بالخلافات الموجودة.
أو لكن مؤخرا يعني الملحوظ أن مؤخرا في المغرب كان هناك يعني نوعا ما نوع من التوتر في العلاقات التجارية مع تركيا واتهامات لتركيا بمحاولة إغراق السوق المغربية، يعني هذا أيضا جاء بالتزامن مع هذه المتغيرات وهذه الدعوات الموجهة.
صحيح، يعني ربما المتغير الرئيسي هنا في المعادلة يعني هو الدخول التركي، يعني سواء كان اقتصاديا أو حتى فيما يتعلق بليبيا قلب الكثير من الموازين كذلك في علاقاته مع المغرب، لأن ينظر على أساس أن تركيا أكثر حليفة وأكثر لها علاقات مع الجزائر، لكن في المقابل أعتقد بأن تركيا لم تساهم بشكل أو لا يوجد لديها علاقات كبيرة جدا اقتصادية فيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية، لأننا نعرف بأن الاستثمارات التركية في الجزائر على سبيل المثال وصلت إلى حوالي 5 مليارات دولار على سبيل المثال، يعني ستصل أو هكذا يتوقع أن تصل إلى هذا الرقم، لكن لما نراها مع المغرب لا يوجد بهذا الحجم. أعتقد بأن المؤشر الحقيقي في العلاقات خاصة بين تركيا والجزائر هو المؤشر الاقتصادي، لكن الجزائر رفضت التدخل، حتى أنه لما جاء رجب طيب أردوغان للجزائر رفضت أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية. وأعتقد بأن نفس الشيء فيما يتعلق بالنسبة للمغرب، لا أعتقد بأن المغرب يمكن له كذلك أن يطلب تدخل خارجي في هذه الأزمة. التقارب السعودي المغربي أعتقد بأنه شيء طبيعي كما هو التقارب الجزائري السعودي.
شكرا جزيلا لكم سيد يوسف بايزيد الكاتب والصحفي الجزائري، شكرا لك سيد سلمان شريدة الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا لتيبو على الإخراج وإشراق في التنسيق لهذه الحلقة، إلى اللقاء.